الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جرنان الامر بين التخصيص بين التخصيص والناس، وذكرنا ان الكلام يتعرض في سور اربع. تارة يفرز ان العام متقدمون والخاص ورد قبل حضور وقت العمل بالعام. قلنا انه يتعين هنا التخصيص ولا مجال لاحتمال النسخ ابدا. وقد يفرز ان العام المتقدم يرد التخصيص بعد حضور وقت العمل، فهنا يقع الكلام في أنه مخصص أو ناسخ. الخاص بالنسبة إلى العام ناسخ أو مخصص. قالوا إن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، ولازم ذلك أن يكون الخاص ناسخا، ولكن يقع من هذا إشكال، وهو أن المخصصات في كلام المعصومين سلام الله عليهم كثيرة، وقد وردت بعد حضور وقت العمل بالعام الالتزام بالنسخ. مع هذه الكسرة لا يمكن. ذكرنا أن الصحيح في الجواب عن هذه الشبهة أن يقال إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يكون قبحه إلا لأحد أمرين: إما لأجل أن إلقاء المكلف في الكلفة وفي المشقة بلا موجب قبيح على المولى الحكيم، إذا فرضنا أن العام مشتمل على الحكم الترخيصي على الحكم الإلزامي، والخاص مشتمل على الحكم الترخيصي، ولم يكن هذا واجبا من الأول أو حراما من الأول. ففي مثل ذلك إذا كان الحكم إلزاميا وكان شاملا لهذا الفرد فهو إلقاء للمكلف في الحرج والمشقة، يعني في كلفة الامتثال، مع أنه لم يكن له موجب وكان هذا جائزا، فلماذا أخر البيان المولى الحكيم؟ أخر البيان وجعل المكلف في كلفة الامتثال بالنسبة إلى المخصص. هذا قبيح على المولى الحكيم، إلقاء المكلف في الكلفة وفي المشقة بلا موجب قبيح على المولى الحكيم، إما أن يكون لذلك أو يعكس الأمر، يكون الحكم من الأول ترخيصيا يعني حكم العام، ويكون المخصص مشتملا متكفلا ببيان حكم إلزامي من وجوب أو تحريم. هنا أيضا يقال إن المولى الحكيم لماذا لم يبين المخصص من الأول وجعل المكلف في المفسدة الواقعية، أوقعه في المفسدة الواقعية أو فلت عليه المصلحة، كان هذا واجبا ولم يبين. المكلف عمل بالعموم الترخيصي ففاتت عليه المصلحة الإلزامية أو وقعت في المفسدة الإلزامية، لأن المولى لم يبين أن هذا حرامون ولم يبين التخصيص بالنسبة إلى الحكم الإلزامي، وهذا قبيح. فالقبح المتصور في المقام إما لأجل أن إلقاء المكلف في كلفة الامتثال بلا موجب قبيح، أو لأجل أن إلقاء المكلف في المفسدة أو تفويت المصلحة عليه قبيح. هذان الأمران كل منهما قبيح على المولى الحكيم، إلا أن هذا القبح قد يترأ عليه عنوان آخر یوجب حسن ذلك ینقلب کما فی الکذب، الکذب فی نفسه قبیح ولیکن قد یکون هنا عنوان ینطبق علی الکذب او یکون ملازما له. من جهة ذلك العنوان الملازم او المنطبق يكون الكذب حسنا. ليس امرا غير قابل للحسن ولو لعنوان اخر جهة اخرى كالظلم، الظلم غير قابل لان يكون حسنا. الاتيان بفعل لا ينبغي ان يؤتى به، جعل الشيء في غير محله، هذا لا يمكن أن يكون حسنا، قبيح دائما. العدل حسن دائما، الاستقامة. وكون فعل الإنسان على طبق ما ينبغي أن يفعل، هذا لا يمكن أن يكون قبيحا. العنوان عنوان غير قابل للقبح، كما أن عنوان الظلم عنوان غير قابل للحسن. واما مثل الكذب ومثل الصدق وغيرهما من العناوين يمكن ان يكون ينقلب فيكون الفعل الذي في نفسه قبيحا لترب عنوان اخر ملازم او منطبق يكون حسنا، او ما كان حسنا في نفسه كالصدق يمكن أن يكون قبيحا. مقامنا من هذا القبيل لو فرزنا أن في تقديم التخصيص مفسدة، غالبة هذه المفسدة على ما كان في التأخير من المفسدة، أو لو كان في تأخير التخصيص مصلحة غالبة على مفسدة التأخير، كيف يجوز للمولى الحكيم أن يرفع اليد عن ذلك، يعني يغض النظر عن هذا العنوان الثانوي فيقدم التخصيص ويبينه من الأول مع أن فيه مفسدة، أو أن في التأخير مصلحة إلزامية، كيف يثبت هذه المصلحة من جهة أن تأخير البيان وقت الحاجة قبيح لأجل إلقاء المكلف في الكلفة، أو تفويت المصلحة عليه، أو إلقاؤه في المفسدة، هذه المصلحة أهم من ذلك. وهذا قد وقع في الشريعة المقدسة جزما في غير موارد التخصيصات، كما في جعل الأحكام في أول الشريعة الإسلامية. هذا من المكتوب أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يبين جميع الأحكام من الأول، وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الحج وجوب الجهاد وهكذا بقية الواجبات القطعية، وإنما كان يبين الأحكام تدريجا، إذ مفسدة التقديم واضحة لو كانت الأحكام كلها مجعولة من الأول لعله لا يدخل في الإسلام أحد. ولذلك جعلت الأحكام تدريجا، فالمصلحة الإلزامية اقتضت تأخير بيان الأحكام، أو المفسدة في التقديم أوجب تأخير البيان. إذا كان تأخير بيان أصل الحكم ممكنا لأجل مصلحة في التأخير أو لمفسدة في التقديم فليكن التخصيص إذا كذلك، لا فرق بين موارد التخصيص وغير موارد التخصيص، كما لا فرق بين قصر الزمان وطول الزمان. إذا كان تأخير البيان بمقدار يوم أو شهر أو سنة أو عشر سنوات كما في زمان رسول الأكرم صلى الله عليه وآله كان هذا جائزا، فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أخر بيان الأحكام، بعض الأحكام أفرز بشهر أو سنة، بعضها بسنتين، الى عشر سنين. الى امكن هذا امكن الى مئة و مئتين و اكثر من السنين. لا يفرق في القرب تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا فرق في قبهه بين قصر الزمان وطول الزمان، كما لا فرق في جواز ذلك إذا كان ناشئا من مصلحة إلزامية أو كان في التقديم مفسدة إلزامية. أيضا لا فرق بين قصر الزمان وطول الزمان. فكما أن جعل أصل الحكم كان تدريجيا ولم يبين جميع الأحكام مرة واحدة، فليكن المخصصات أيضا من هذا القبيل. اقتضت المصلحة الإلهية على أن يكون التخصيص يبين في زمان الصادق سلام الله عليه أو فيما بعده من زمان الأئمة، فهذا لا محذور فيه اصلا. و كون تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيحا لا ينافي ذلك، فإن هذا نشأ المصلحة الإلزامية أو من جهة الاجتناب عن المفسدة الإلزامية، كان في التقديم مفسدة فلذلك أخر البيان. فعلى ذلك لا مانع من الالتزام بكون هذه المخصصات الواردة من الأئمة المعصومين المتأخرين سلام الله عليهم، لا مانع من الالتزام بتخصيصها للعمومات السابقة، وإن كان ورود هذه المخصصات بعد حضور وقت العمل وهذا لا محذور فيه. هذا الجواب أولى مما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه طبعا للشيخ الأنصاري، وقل له إنه يؤكد ذلك بما ورد من الروايات من أن الحكم الصادر من أحد المعصومين يجوز نسبته إلى إمام آخر، لأن كلهم ينطقون بلسان واحد عن مدرك واحد ويخبرون عن حكم واحد، فلا بأس بنسبة ما قاله الصادق عليه السلام إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، فيقال إن عليا قال كذا، لا بأس به، لأن ما يقوله الصادق هو الذي قاله أمير المؤمنين سلام الله عليه بلا فرق. فإذا سمع من أحدهم يجوز أن ينسب إلى الآخر أيضا. وأما السورة الثالثة، ما إذا فرضنا أن الخاص متقدم والعام متأخر، وقد ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، لا شك في أنه يكون الخاص المتقدم مخصصا، إذ لا يحتمل النسخ هنا، إذ النسخ قبل حضور وقت العمل لا يعقل كما قلنا، فهنا لابد من الالتزام بالتخصيص، فيقال إن الخاص المتقدم مخصص وبيان للعام، وهذا العام مخصص بذلك الخاص. هذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في السورة الرابعة، لو فرضنا أن الخاص ورد قبلا وورد العام بعده، ولكن كان بعد حضور وقت العمل بالخاص، فأم يمكن النسخ؟ في مثل ذلك يمكن أن يكون الخاص المتقدم بيانا للعام ومخصصا للعام، فيقال إن المراد الجدي من العام هو غير مورد التخصيص، غير مورد الخاص المتقدم. فالخاص المتقدم مخصص، ويمكن أن يقال إن العام ناسخ بالنسبة إلى الخاص المتقدم، والثمرة هذا واضحة جدا. لو بنينا على الناس لابد من أن يكون الأمل بعد هذا على طبق العموم، فكأن الخاص لم يكن من الأول. ولو بنينا على أن الخاص المتقدم مخصص، فبعد ذلك لابد أن يكون الأمل على طبق الخاص. أيهما يتقدم، التخصيص يتقدم على الناس فيكون العمل بعد ذلك على طبق الخاص، يعني نلتزم بتخصيص العام، أو أن الناس يتقدم على التخصيص فكأن الخاص لم يكن فالعمل يكون على طبق العام. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أنه لا معارضة في المقام بين أصالة العموم وأصالة عدم النسخ، بل أصالة عدم النسخ جارية بلا معارض، وذلك لأن جريان أصالة العموم على ما ذكره في أول بحث العموم والخصوص يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في المدخول. قال قدس الله نفسه كما تقدم إن لفظك كل وما يشبهها من الألفاظ من ألفاظ العموم وإن كانت مستعملة في العموم دائما، إلا أن العموم يختلف باختلاف ما يراد من مدخوله، فقد يكون المراد من المدخول الطبيعة المطلقة وقد يراد به الطبيعة المقيدة. نحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة في المدخول في مثل كل عالم مثلا ليثبت بذلك أن المراد بكلمة العالم هو مطلق العالم، عادلا كان أم فاسقا، هاشميا أم غير هاشمي، إلى غير ذلك من الخصوصيات. هكذا ذكر في ذلك البحث. وعلى هذا بنا أن التخصيص لا يستلزم المجازية، فإن التخصيص يرجع إلى تقييد المدخول وتقييد المطلق ليس بمجازين. فعلى ذلك بنا في المقام على أن أصالة العموم غير جارية في نفسها لا من جهة معارضة أصالة عدم الناس، وذلك لأن مقدمات الحكمة لا تجري في المقام بعد سلوه الخاص المتقدم للقرينية واحتمال أن مراد المتكلم من العموم غير ما ذكره سابقا، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة وإن كان قبيحا كما ذكرنا إلا أن تقديم البيان على وقت الحاجة لا قوة فيها أبدا. تقديم البيان لا مانع من، يمكن إنسان يبين مراده قبل أن قبل وقت الحاجة، والخاص المتقدم قبل ورود العام وقبل أن يصل العام إلى المكلف المولى يبينه وهو صالح للقرينية وللكشف عن مراد المتكلم بعد ذلك، فهو من القرينة المتقدمة ومن البيان المتقدم. فأصالة العموم في نفسها غير جارية، إذن نتمسك بأصالة عدم النسخ الخاص المتقدم، بل لا موجب لرفع اليد عنه بقاء، فيحكم بأنه غير منسوخ كما في سائر الأحكام المجهولة بالشريعة. هكذا ذكر قدس الله نفسه. والجواب أن هذا يظهر مما ذكرناه من أن في موارد العموم سراية الحكم إلى جميع الأفراد هذا مدلول لفظي ومستفاد من أداة العموم من دون حاجة إلى مقدمات الحكمة. لا يحتاج استفادة العموم إلى مقدمات الحكمة أبدا، بل كلمة كل مثلا بنفسه متكفل لبيان أنه لا خصوصية لعالم دون عالم، ولا يختص الحكم بصنف دون صنف، بل يجري الحكم في جميع الأفراد. هذا مدلول لفظي ولا حاجت لنا الى مقدمات الحکمه بل جریان مقدمات الحکمت لغمن ما و تقدم الکلام فی ذلک. فالآیت بما افاده قدس الله نفسه اذن اصالت العموم فی نفسها جاریتون، یعنی مقتضى الوضع ان لکلمت کل وضع لافاده العموم و ظاهر ان المراد الاستعمالی مطابق للمراد الجدی فان المولا فی مقام البیان لولا هنا معارض معقت النظر عن المعارض هذه اللفظه کاشفه عن ان الحکم فی مقام الثبوت ثابت لجميع الافراد فاصاله العموم جاریه. الوجه الثانی فی المقام ما ذکره صاحب الکفایت قدس الله نفسه و بنا على ان اصاله العموم فی نفسها جاریتون کما هو صحیح، ولكنه قال ان اصاله العموم فی المقام، یعنی محصل کلامه ان اصاله العموم فی المقام يعارضها اصاله عدم النسخ و ظهور الدلیل فی الاستمرار الخاص المتقدم ظاهر فی استمرار الحکم و ان هذا الحکم حکم ابدی الى الاخر فتكون المعارضه بین الظهورین ظهور العامه فی العموم و ظهور ذلک الدلیل فی الاستمرار و انه ابدی مقتضا ذلک الظهور و ان حکم الخاص ابدی لازم التخصیص و مقتضا ظهور العام فی ان جمیع الافراد محکوم بهذا الحکم نتیجت النسخ فتقع المعارضة بین الظهورین لكن الظهور الاول وهو ظهور الدلیل فی الاستمرار يتقدم على الظهور الثانی على اصالة العموم لكثرة التخصيص وقلة الناس حيث ان التخصيص كثير لحد في لما من عام الا وقد خص ولكن النسخ نادر فلأجل ذلك يتقدم الظهور الاول على الظهور الثاني فنلتزم بالتخصيص دون النسخ. اورد على هذا شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه بان الدليل الاول لا يمكن ان يكون ظاهرا في الاستمرار، هذا مستحيل وذلك لان الحكم باستمرار حكم اي حكم كان من وجوب او تحريم او اباحتين الحكم باستمرار حكم فرع ثبوت ذلك الحكم لابد من ان يكون حكم ثابتا فيحكم باستمرار ذلك الحكم فيقال ان هذا الحكم مستمر ولا يمكن في دليل واحد و بإنشاء واحد ينشأ الحكم و ينشأ الحكم استمراره، هذا غير ممكن. الدليل المتكفل لثبوت الحكم مثل حرمة شرب الخمر مثلا، وجوب الصلاة، حرمة قتل المؤمن و غير ذلك من الأحكام، لا يمكن هذه الأدلة لا يمكن أن تتكفل بإثبات أصل الحكم وبالحكم باستمرار هذا الحكم. والوجه فيه واضح، فإنه عند الحكم باستمرار الحكم يكون هذا الحكم مأخوذا موضوعا للقضية ومحموله الحكم بالاستمرار، وعند الحكم بشيء من وجوب صلاة أو حرمة شرب الخمر الحرمة حكم و موضوعه شرب الخمر، کیف یمکن ان یکون حکم واحد فی قضیت واحده حکما و موضوعا؟ آجا لا یمکن، بل لا بد من فرض ثبوت حکم حتی یحکم بعد ذلک فی مرتبت متأخره یحکم باستمراره او بعدم استمراره، فیقال ان هذا الحکم ابدی او لیس بابدی، فاین هنا ظهور فی الدلیل الاول فی الاستمرار، لا یکون الدلیل ظاهرا فی الاستمرار ولا فی عدم الاستمرار، دلیل جعل الحکم هذا الحکم بقیه الاحکام یعنی الخاص و غیره من الاحکام، هذه الادله لا یمکن ان يتمسك بها لإثبات الاستمرار ولا لعدم الاستمرار، ساكتتون عن ذلك، بل الاستمرار يثبت بأحد أمرين، إما بما دل من الخارج على أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حراما إلى يوم القيامة من تلك الأدلة، أو بالاستصحاب إذا شككنا أن حكما نسخ أم لم ينسخ يتمسك بالاستصحاب، استصحاب عدم الناس الذي قال المحدث الأسترابادي قد نزل الله نفسه إن جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بالنسبة إلى الناس ضروري، هذا لا إشكال فيه، يعني عند الشك في بقاء حكمين لا يمكن التمسك بأصالة البراءة مثلا أو برفع ما لا يعلمون، بل استصحاب عدم الناس جار بلا كلام وبلا إشكال. هذان الأمران ثبوت استمرار الحكم لابد أن يستنده إما إلى دليل اجتهادي من مثل قولهم عليهم السلام حلال محمد حلال لا يوم القيامة، أو من الأصل العملي. أما الدليل الاجتهادي فلا ينفع في المقام، يعني عند الشك بين النسخ والتخصيص لا يمكن التمسك بحلال محمد صلى الله عليه وآله حلال لا يوم القيامة، فإنه غير ناظر إلى شخص الأحكام، بل ناظر إلى أن هذه الشريعة باقية إلى الأبد ولا ينسخ. الشريعة لا تنسخ، لا أن كل حكم بخصوصه لا ينسخ، إذا فرضنا أنه نسخ الحكم مثل القبلة مثلا، ايضاً حكم محمد صلى الله عليه وآله باق لا يوم القيامة، يعني إلى يوم القيامة المتبع وما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولا يأتي شرع آخر ودين آخر يكون ناسخاً لهذا الدين. وأما أن كل حكم بشخصه باق إلى يوم القيامة لا يستفاد من هذا الكلام، فالدليل الاجتهادي قاصر. وأما الاستصحاب فهو محكوم لأصالة العموم، لو فرزنا أن أصالة العموم جارية كما ذكره سوام الكفاية قدس الله نفسه، لا يمكن أن تكون أصالة العموم معارضة باستصحاب عدم الناس، بل العموم يكون حاكما ونتيجة هذا الالتزام بالناس. ولذلك ولشيخنا الأستاذ قدس الله نفسه لم يوافق صاحب الكفاية قدس سره من أن الالتزام بالتخصيص لأجل المعارضة، وإلا لكان أصالة العموم مقدما، بل ذهب إلى التخصيص لأن أصالة العموم غير جارية في نفسها، غير جارية، فلا مانع من استصحاب عدم الناس لعدم جريان أصالة العموم، وإلا فلو كانت أصالة العموم جارية لقدمت على الاستصحاب بلا كلام، فتكون النتيجة الالتزام بالناس دون التخصيص. و ظاهر انما افادهم قدس الله نفسه.